كما أنه عذب الكافرين وعذب وانتقم من العصاة ونحوهم، فهو قادر على أن يعذبني إذا عصيته. فتكون هذه فائدة عظيمة، من آمن بواسع قدرة الله تعالى فإنه بلا شك يخاف الله ويحذر سقوته ويحذر بطشه، إن بطش ربك لشديد، بطشه يعني أخذه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يهلك الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، يعني أنه شديد العقاب. فيكتسب المؤمن الذي يعتقد كمال قدرة الله تعالى أن يراقب الله وأن يخاف وأن يحذر من بطشه وأن يعلم أنه قادر عليه، قادر علينا، ولو تحصنا بأية حصون، ولو احترسنا بأية حرس، ولو تحفظنا بما نتحفظ به من أبنية ومن حراس ومن قوة ومن أسلحة وغير ذلك، فإنها كلها لا تحول دون قدرة الله ودون بطشه ودون أخذه. لمن ظلم يقدر الله أن ينتقم منه، فإنه عزيز ذو انتقام. هذه آثار قدرة الله تعالى. هذا الاسم الذي هو أن الله على كل شيء قدير يقر به المعتزلة، ولكنهم ينكرون أثره فيقولون إن الله قدير بلا قدرة، كما يثبتون الأسماء وينفون دلالتها على الصفات مع أنها مشتقة منها. وذلك لأنهم يعتقدون أن كل صفة توجد في المخلوق فإثباتها للخالق تشبيه، كما ذكرنا في صفة العلم، فيقولون الإنسان يوصف بأنه قادر، يقال هذا قادر على أن يصعد هذا الجبل، أو قدير على أن يهدم هذا الحائط، قدير أو قادر على أن يعمر هذا المسكن أو ما أشبه ذلك. وإن كانت قدرة المخلوق ضعيفة بالنسبة إلى قدرة الخالق، مع أن قدرة المخلوق أيضا مسبوقة لقدرة الله تعالى، فادعوا أن من أثبت القدرة لله فقد شبه الله، والتشبيه تنقص عندهم، فلا يجوز عندهم هذا الإثبات الذي هو إثبات هذه الصفة. ولما أنهم نفوا قدرة الله على كل شيء، كان عندهم أن الله لا يقدر إلا على بعض الأشياء. ذكر العلماء أن هناك طائفة لا يثبتون قدرة الله إلا على بعض الأشياء، وهم الذين يقولون إنه على ما يشاء قدير، على ما يشاء قدير. وهذه العبارة على ما يشاء قدير عبارة منتقدة، وذلك لأنه يستعملها هؤلاء نفاة العموم القدرة، يقولون لا يقدر إلا على ما يشاء، فينفون قدرته على كثير من الموجودات، إنما يقدر على ما يشاء. ينبه عليها المشايخ والعلماء، والذين يستعملونها من أهل السنة يستعملونها عن حسن ظن، فتسمعونها في تفسير ابن كثير إنه على ما يشاء قدير، ولكن عن حسن ظن وعن عدم انتباه لمن يستعملها ينفي بها قدرة الله على كل شيء. فالصواب أن يقال إن الله على كل شيء قدير، وأن تتجنب هذه العبارة على ما يشاء، إن الله على ما يشاء قدير، بل إنه قادر على كل شيء، صغير وكبير، جليل وحقير. ودليل قدرته أنه قدر على خلق هذه الأشياء مع صغرها وكبرها، فخلقه السماوات والأرض مع سعتها وما فيها من هذه الموجودات وهذه المخلوقات، وكذلك خلقه لهذه الحيوانات، وإعطاؤه كل شيء خلقه، وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، دليل على واسع قدرته أنه قادر على كل شيء. ثم إن المعتزلة أخرجوا عن قدرة الله تعالى أفعال العباد، وجعلوا أفعالهم منسوبة إليهم، وأنكروا أن يكون الله تعالى هو الذي خلق أفعالهم، وهذه يركزون عليها ويقررونها، يقررون قولهم إن الله لم يخلق أفعال العباد، بل العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، أو أن الله لا يقدر على أن يخلق أفعالهم، بل هم المستقلون بها، وهم الذين يباشرونها فهي تنسب إليهم ولا تنسب إلى الله تعالى، كما هو الواقع. ينكرون الأدلة التي تدل على أن الله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، مثل قول الله تعالى إن الله لا يهدي من يضل، فرأها بعضهم إن الله لا يهدى من يضل، من يضل من أضله الله تعالى، فلا أحد يقدر على أن يهديه. وكذلك قول الله تعالى ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، دليل على أنه من على هؤلاء فهداهم فضلا منه ونعمة، وأنه الذي وفقهم وأعانهم حتى أقبلوا عليه وتقبلوا ما أمرهم به. وكذلك خذل الآخرين وأضلهم وصدهم عن الخير وصدهم عن الهدى، فكل ذلك خلقه وكل ذلك تصرفه. أنكر هؤلاء قدرة الله على أفعال العباد، وسموا ذلك عدلا، وقالوا لو أن الله خلق الكفر والمعاصي والبدع في أهلها ثم عاقبهم وعذبهم عليها لكان ظالما لهم. فعلى هذا تنسب إليهم أفعالهم و وليس لله قدرة عليهم أصلا، فجعلوا قدرة المخلوقين أقوى من قدرة الخالق. وقالوا لو أراد الإنسان أن يعصي أو يذنب وأراد الله أنه لا يعصي ولا يذنب، غلبت قدرة الإنسان لقدرة الله، غلبت قدرة المخلوق لقدرة الخالق. ولا شك أن هذا تنقص، وادعوا أن الله تعالى يعصى قسرا وأنه لا يقدر على أن يرد هؤلاء عن أهوائهم، ولأجل ذلك يسمى هؤلاء مجوس هذه الأمة، وذلك لأنهم بأقوالهم هذه وبتنقصهم لذلك أثبتوا مع الله خالقين، أي جعلوا كل إنسان يخلق أفعاله خيره وشره. لما كان المجوس يثبتون للعالم خالقين، النور والظلمة، يقولون إن النور هو الذي خلق الخير والظلمة هي التي خلقت الشر، فأثبتوا خالقين. فهؤلاء يقولون إنهم أثبتوا خالقين حيث جعلوا كل إنسان يخلق فعله طاعة أو معصية. قد يقولون إننا ننزه الله عن أن يعذب على ما خلقه، كيف خلق في هذا حركة الزنا ثم يعاقبه، وخلق فيها في هذا حركة المسكين فسكر ثم يعاقبه وغير ذلك، فيكونون بذلك في زعمهم أنهم ينزهون الله تعالى عن أن يعاقب على ما خلقه فيهم وأوجده فيهم. هكذا ادعوا، فنقول إنكم تنقصتم قدرة الله. الله تعالى على كل شيء قدير، ولا يمكن أن يخرج أحد عن قدرته، ولا يمكن أن تكون قدرة المخلوقين أقوى من قدرة الخالق، ولا يمكن أن يعصى قسرا يعني بدون رضاه، فإن في ذلك تنقص له. هكذا. ثم قد يستدلون ببعض الأدلة التي فيها نسبة المخلوقات الأفعال إلى المخلوقات، مثل قوله تعالى من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والجواب أن نقول إن هذا حق، ولكن هذه المشيئة مرتبطة بمشيئة الله تعالى، ولأجل ذلك يذكر الله أن مشيئته مسبوقة بمشيئة العباد، وأن مشيئتهم مسبوقة بمشيئة الخالق، وقدرتهم مسبوقة بقدرة الخالق. فالله تعالى خالقهم وخالق أفعالهم. ثم هذه القدرة التي هي قدرة الله تعالى على أفعال العباد، قلنا إنه أنكرها هؤلاء المعتزلة، وغلا في إثباتها آخرون وهم الجبرية، فجعل المخلوق مجبورا على أفعاله، وجعلوا كل ما في الوجود فهو من إيجاد الله تعالى، ولم يجعلوا للعبد أي اختيار ولا أي قدرة ولو كانت مقيدة بقدرة الله. وهؤلاء هم المجبرة، الذين يدعون أن العبد مجبور على أفعاله دون أن يكون له أي اختيار أو أي فعل ينسب إليه. فكان هؤلاء وهؤلاء في طرفين نقيض، الجبرية والقدرية. أما القدرية الذين ينكرون قدرة الله تعالى على أفعال العباد فإنهم يخصمون بعموم القدرة. ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: القدر قدرة الله. هكذا هذه الكلمة، القدر قدرة الله. لما ذكر هذه العبارة أبو الوفاء بن عقيل عن الإمام أحمد أعجب بها وقال: هكذا يذكر الكلام المحكم من أولي العلم، فإن من أثبت قدرة الله تعالى أثبت قدرته على أفعاله. والحاصل أن الجبرية يسمون قدرية مجبرة، والقدرية يسمون قدرية نفاة، وهما في طرفي نقيض. وتوسط أهل السنة، ذكر شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية أن أهل السنة وسط في باب القضاء بين القدرية والجبرية. وذكر في كلامه على القدر أن أهل السنة يثبتون للعباد قدرة ولكنها مسبوقة بقدرة الله تعالى. نعترف بأن ربنا سبحانه هو الذي أقدرنا، ولولا أنه أقدرنا ما قدرنا على أن نعمل ما نعمله، سواء من أمور الدين أو من أمور الدنيا. وأنه الذي أقدر العباد على ما يقدرون عليه وعلى ما يعملونه، فهو الذي أعانهم وأقدرهم على أن اخترعوا هذه المخترعات وعلى أن صنعوا هذه الصناعات، فهو الذي خلق أيديهم لتعمل بذلك، كما في قول الله تعالى: هو الله خلقكم وما تعملون. وكذلك أخبر بأنه يخلق كل شيء، خالق كل شيء، في آيتين من القرآن: الله خالق كل شيء، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. كذلك يدخل في خلقه أفعال العباد أنه خالقها، ولكن إذا علمنا بأنه أعطى العباد قدرة يزاولون بها الأعمال، كانت قدرتهم داخلة في قدرة الله، ومشيئتهم مسبوقة بمشيئة الخالق سبحانه. من الآيات التي ترد على الطائفتين، على المعتزلة وعلى الجبرية، قول الله تعالى: فمن شاء ذكره أثبت للإنسان مشيئة. فمن شاء ذكره، ثم قال: وما تشاءون وما يذكرون إلا أن يشاء الله. فقوله من شاء ذكره قد يستدل بها المعتزلة على أن الإنسان هو الذي يشاء باختياره، وقوله وما يذكرون إلا أن يشاء الله قد يستدل بها الجبرية على أنه لا أحد يذكر إلا إذا أذكره الله، وفي ذلك دليل على الجمع بين القولين، فنقول إن الله أثبت مشيئة ثم أثبت أن تلك المشيئة مرتبطة بمشيئة الله تعالى، فدل على أن للعباد قدرة على أفعالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، وبتلك القدرة التي منحهم الله تعالى تضاف إليهم أعمالهم، فالعبد هو المؤمن والكاذب والبر والفاجر والمصلي والصائم، والعباد قدرة على أفعالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. فهذه الصفة غلط فيها هاتان الطائفتان، فنرد على المعتزلة الذين نفوا قدرة الله ونقول إنكم تنقصتم قدرة الخالق ووصفتموه بالعجز، ونرد أيضا على الآخرين الجبرية ونقول إنكم طعنتم في حكمة الله وأبطلتم شرعه حيث عذرتم العصاة في معاصيهم، وحيث جعلتم لكل أحد أن يعصي وهو معذور، وادعيتم أن للعبد أن العبد ليس له أي اختيار. هذا قول فيه إبطال الشريعة، يعني القول بأن العباد مسلوبون القدرة ومسلوبون الاختيار وليس لهم أي تصرف، لا شك أن فيه إبطال للشريعة، والحق هو الوسط، وهو أن الإنسان أعطاه الله تعالى قوة وقدرة وجعل له همة وجعل له استطاعة، فتنسب إليه أفعاله، فيقول الله تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، أثبت أنها تحمل وأنها تضع، وكذلك ينسب الأعمال إلى العاملين، فيقول تعالى جزاء بما كسبت أيديه، فأثبت أنهم يكسبون، ويقول تعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، أثبت أن يديه قدمت عملا، ويقول تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، فأثبت أنها عملت خيرا وأنها عملت شرا وأنها تجد ذلك، فذلك دليل على أن للعباد قدرة، وكذلك يجازيهم الله تعالى بأعمالهم، فيقول تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، أسلفتم يعني قدمتم من الأعمال، هذا جزاؤكم على ما عملتم، وكذلك يجازى الكافرون على أعمالهم، كما في قوله تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، أثبت أنهم مجرمين، أنهم مذنبون، وأن ذنبهم يسمى جرما ونسبه إليهم، ولو كان الله تعالى هو الذي أضلهم فإنه أضلهم بحكمة، علم هؤلاء أنهم ليسوا أهلا للهداية فخذلهم وسلط عليهم أعداءهم حتى أضلوهم. فلا يجوز الاحتجاج بالقدر. يقولون أول من احتج به إبليس في قوله ربي بما أغويتني، وفي قوله فبما أغويتني لأزينن لهم، نسب الإغواء إلى الله. الله تعالى هو الذي قدر أنه يكون غاويا، ولكن مع ذلك فإن له اختيار، أعطاه الله قدرة واختيارا، فلا يجوز نسبة الإغواء مطلقا إلى الخالق تعالى، بل نعترف بأن الله تعالى هو الذي قدر المقادير، ولكن لا يحتج بالقدر على الخالق ولا على المعاصي كما يفعله هؤلاء. وبكل حال، إذا آمن العباد بصفة العلم وبصفة القدرة استطاعوا أن يردوا شبه هؤلاء المخالفين من القدرية. القدرية القدامى الذين يسمون غلاة القدرية، قال فيهم الشافعي كما ذكرنا ناظروهم بالعلم، يعني بصفة العلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا، وذلك أنهم ينكرون علم الله وتفاصيل علمه بكل شيء. وذكر الشيخ ابن تيمية أنهم قليلون في زمانه، يعني الذين ينكرون العلم السابق. وأما القدرية الذين ينكرون القدرة فإنهم كثير، يعني جميع المعتزلة الذين يؤصلون معتقدهم ومذهبهم على خمسة الأصول، فمن أصولهم العدل هكذا يسمونه، فيقولون إن الله عدل وإن الله يأمر بالعدل، فإذا كان هو الذي خلق المعصية في هؤلاء العباد خلق فيهم الكفر والبدع والمعاصي واقتراف المحرمات فعذبهم على ذلك فإنه ظالم لهم، وهذا من الخطأ. فإن الله تعالى لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. ويرد بذلك أيضا على القدرية المجبرة الذين يقولون إن قدرة الله يدخل فيها أفعال المعاصي وأفعال الطاعات وما أشبهها، ولكن هؤلاء يذكرون أنهم متناقضون، وإنما يحتجون بهذا عند الوقوع في المعاصي. ولا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، إنما إذا وقع الإنسان في معصية فعليه أن يعترف بأنها من نفسه ويستغفر ربه، وإذا وقعت منه طاعة وعبادة فعليه أن يعترف لربه بالفضل. وهكذا كان الأئمة والعلماء إذا أصابوا يقولون هذا الصواب من الله، هو الذي من به علينا، هو الذي هدانا ووفقنا وأعاننا على هذا القول الذي اخترناه هو الذي صار هو الصواب. وإذا أخطأوا استغفروا ربهم وقالوا هذا الخطأ من الشيطان، هذا الخطأ من الله، من أنفسنا ومن الشيطان، والله ورسوله بريء منه. هكذا يقولون، تجدون في مؤلفاتهم وكذلك على ألسنتهم ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن الشيطان أو مني ومن نفسي الأمارة بالسوء. وإن كان الله هو الذي قدر ذلك وهو الذي خلق جميع ما في الكون، ولكن لما أنه سبحانه أعطى الإنسان هذه القدرة التي يزاور بها الأعمال كان عليه أن يعترف بفضل الله تعالى. أما قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، مع قوله في الآية التي قبلها إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، فهي من عند الله تعالى خلقا وتقديرا. الحسنة والسيئة هو الذي خلقها وهو الذي قدرها. وأما قوله من نفسك يعني أنك تعتبر ظالما، يعتبر فعلك هذا ظلما، وإن كان ذلك مقدر، وإن كان الله تعالى هو الذي أقدر هؤلاء على فعلك في كل شيء، ولكن لا ينبغي أن تسند الأفعال السيئة إلى الله تعالى، فكل ما قدره فإنه خير ولو كان عذابا. يدل على ذلك قول الله تعالى في كلام من الجن وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أن أراد بهم ربهم رشدا. أريد لم يقولون أراد، لم يقولوا أراده الله، أريد حتى لا ينسب إلى الله الشر، أن أراد بهم ربهم رشدا، فنسبوا الرشد والخير إلى الله تعالى. فهذا ما يستفاد من إثبات صفة العلم والقدرة، ونكتفي بهذا، وفي اليوم الآتي إن شاء الله نتكلم على بعض الصفات الأخرى.